بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 405، من أراد الحال وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فقد أفاد سيدنا قدس سره بأن إطلاقات أدلة التخيير بين الحلق والتقصير لا تشمل الحلق الموجب لخروج الدم، والوجه في ذلك أن مقتضى إطلاق دليل محرمات الإحرام، وأن منها إخراج الدم، شمول الحرمة لهذا الفرض، وهو فرض الحلق المستتبع للإدماء، فيكون إطلاق ما دل على حرمة إخراج الدم حاكما على إطلاق ما دل على التخيير بين التقصير والحلق، ومقتضاه أن الحلق المدمي لا يقع محللاً، فيتعين عليه اختيار العدل الآخر وهو التقصير. وأجيب عنه بوجوه: الأول، إن الحال ملازم عادة خصوصا في تلك الأزمنة لخروج الدم، فما دل على التخيير بين الحلق والتقصير شامل للحلق المدمي، إما بالإطلاق المقامي بلحاظ أن خروج الدم من الملابسات المعتادة للحلق، أو بالمدلول الالتزامي لأدلة التخيير. الوجه الثاني من الجواب، هذا الجواب صحيح. الوجه الثاني بلى إيه؟ يعني الشارع إذا يقول له أنت مخير بين الحلق والتقصير، والشارع ملتفت إلى أن من الملابسات المعتادة للحلق هو خروج مقدار من الدم، إذن يعني أنت مخير حتى في هذا الفارق. علمه أو الشارع يعلم بعد علمه شلون يعني؟ أي حتى لو علم بأن هذا محلل، هذا الحلق محلل وإن أخرج قدرا من الدم. شلون؟ لا في ذلك الزمان شيخنا أنت ما لحقت على ذلك الزمان. إحنا لحقنا على مولانا هذا الموس. لا إشكال يعني أنه يوجب خروج مقدار من الدم. نعم بالنسبة إلى الذين يستمرون في الحلاقة كل ثلاث، مثل جدي الله يرحمه كل ثلاثة أيام يحلق رأسه، بعد ما يظهر منه شعر أبدا، هذا لبل اعتاد على الموس. أما إذا يخرج دم، عادة يخرج دم، عادة ايش نقول بعد؟ هذا مثل ذاك اللي قال الطلي افضل من الحلق للعامة لان الحلق يجرح، قال والله ده حلق ما يجرح. ايش نسوي بعد شيخنا؟ الوجه الثاني، إن الحلق متضمن للتقصير، حيث إن الشروع في الحلق تقصير، فخروج الدم إنما هو بعد تحقق التحلل بالتقصير، فلذلك لا ضائرية فيه. ويلاحظ عليه أن الحلق والتقصير متباينان عرفا، حيث أخذ في تقصير الجز وأخذ في الحلق الإبانة. ولذلك كان التخيير بينهما معقولا، وإلا لو كان الحلق تقصيرا وزيادة لكان التخيير بينهما تخييرا بين الأقل والأكثر، والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول. الوجه الثالث يا شيخ إبراهيم، الظاهر أنت تقصد الوجه الثالث، التمسك بموثقة عمار الساباطي السابقة باب سبعة حديث أربعة، عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال إن كان حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق. ومفادها أنه مأمور بالحلق وإن أدماه لوجود قروح برأسه، مما يدل يا شيخ إبراهيم على محللية الحلق ولو كان مدميان. ولكن سبق منا أن هذا المدلول للرواية ساقط عن الحجية، حيث إن الحلق في هذا الفرض حرجي أو ضرري، ولا أمر به لحكومة دليل الحرج والضرار. انتهت هذه المسألة شيخ إبراهيم، مو شيخ إبراهيم الغراء، شيخ إبراهيم الشيعي القطيفي. أنت شيخنا فاضل، أنا أقبل كلامك. المسألة 406، الكلام في الخنثى المشكل. وهي على قسمين، الأول إذا كان حكم الرجل واقعاً هو التخيير بين الحلق والتقصير، كما لو لم يكن سروراً ولا ملبداً ولا معقوصاً، فهنا إذا شكت الخنثى، هناك بالنجف إذا واحد يتزوج أول ما إذا سنتين ما يجيب يقول خنثى، إذا بعد السنتين جاب بنت يبقى على الخنثوية. لكن ما يصير خنثى مشكل، أما إذا ما جاب شيء يسمو خنثى مشكل. فإذا شكت الخنثى في أنها رجل فهي مخيرة بين الحلق والتقصير، أو أنها امرأة فيتعين عليها التقصير، فالعلم الإجمالي يلحظ تارة بالنسبة للحكم الوضعي وأخرى بالنسبة للحكم التكليفي. أما بالنسبة للحكم الوضعي فليس هناك علم إجمالي منجز لانحلاله حقيقة إلى علم تفصيليا بأن التقصير محلل على كل حال. إما لأنها امرأة فالمحلل لها التقصير، أو لأنها رجل فالتقصير أيضا محلل لها. فحيث إن هناك علما تفصيليا بمحللية التقصير وشك بدوي في محللية الحلق، فالمتعين هو التقصير.
في عدم محللية التقصير،
عدم محللية التقصير،
لأن الحلق محلل.
محلل وأنا ما وأما بالنسبة للحكم التكليفي، حيث تعلم إجمالا بأنه إما يحرم عليها الحلق تكليفا إن كانت امرأة، أو أنه يجب يحرم عليها التضليل لرأسها إن كانت رجلا. فيدور الأمر بين أن المطالب به هل هو اجتناب الحلق لأنها امرأة، أو أن المطالب به اجتناب التضليل لأنها رجلون. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي اجتناب كليهما. إذن فبلحاظ الحكم التكليفي العلم الإجمالي منجز، بينما بلحاظ الحكم الوضعي وهو المحللية فإنه ينحل حقيقتان لعلم تفصيلي بمحللية التقصير. شو تقول يا شيخ إبراهيم؟ القسم الثاني القول، احنا الان القسم الثاني بندخل فيه، هذا كان فيما اذا كان الحلق الرجل مخيرا صار معلوم. القسم الثاني ما اذا كان الحلق متعينا على الرجل، كما لو كان صرورة او ملبدان. فهنا يا شيخ إبراهيم دير بالك على هالنكات الأصولية، فهنا علمان إجماليا. فإن هذه الخنثى لا، فإن هذه الخنثى تعلم إجمالا بأن وظيفتها إما الحلق معينا إن كانت رجلا، أو التقصير معينا إن كانت امرأة. وكذلك تعلم إجمالا بأن البدء بأحدهما إما واجب أو محرم، فلو اختارت التقصير مثلا فهي تعلم أنها إن كانت رجلا فهذا التقصير حرام تكليفا، لأن أخذ الشعر من محظورات الإحرام. وإن كانت امرأتان فيجب عليها التقصير. فبلحاظ العلم الإجمالي الثاني، وهو العلم بأن الشروع في التقصير إما واجب أو محرم، تكون مخيرة لدوران الأمر بين المحذورين. ومتى دار الأمر يا شيخ إبراهيم الشيعي السني بين الواجب والحرام، فالمنجز هو الجامع بينهما، أي أحدهما ومقتضاه التخير في تطبيق الأحد. ولكن إذا اختارت التقصير تعين عليها ضم الحلق إليه بمقتضى منجزية العلم الإجمالي الأول، حيث علمت إجمالاً بأن المحلل في حقها إما التقصير أو الحال، فمقتضى منجزيته يا شيخ إبراهيم هو الجمع بينهما. بارك الله فيك. هو انتهينا من هذه المسألة.
نعم صحيح، خرجت عن الحرام تحللت،
ولكن في فرض الجهل شو
استعلام الان حتى لو كانت جاهله، مجرد ابتدات بواحد يقول الاخر الان مخالفه احتماليه، اذا بدات بالثاني حتما مخالفه قطعيه.
نعم،
مع ذلك نقول لها يجب هذا الفرض الاخر.
كيف يعني تعلم انها فعلت؟ لعله قصرت احلت. كيف؟
من جهة
لعلها امرأة وقد قصرت فتحللت فيجوز لها الحلق بعد ذلك. كيف ارتكبت محرم؟
إذا فرضتها امرأة يحرم على المرأة الحلق.
أدري يحرم عليها غير حال إحرامها، وخرجت عن الإحرام بالتقصير.
يحرم على المرأة أن تحلق رأسها
حتى بعد التحلل؟ لا، وهي نسوان الآن موضة جديدة تصير صلعة. لا حلال، ماكو بي إشكال، شكو بيها. لا، ومنها القبيل حرم عليها إذا من باب أنه جناية على النفس أو هتكون لحرمتها. مهي مؤمنة ما لها حرمة مثلا، راحت الحج الآن بطلت عن يعني بطلت عن الإيمان والله. إحنا على أي حال ليس الحلق حراما بعنوانه في حق المرأة، يحرم بعناوين ثانوية، مثلا التشبه بالرجل إذا قلنا بأن التشبه بالرجال حرام في حد ذاته، أو من باب هتك حرمتها وأشبه ذلك. نعم،
أنا طبيعي حق الزوج،
أو مثلا زوجها يحب واحدة صالعة مثلا. على أي حال، مسألة 406، انتهينا من 407. إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه ما عدا النساء والطيب والصيد. والكلام فعلا في مقامين: الأول في حلية الطيب، في حلية الطيب بالحلق، حيث ذهب المشهور إلى بقاء حرمة الطيب إلى ما بعد الفراغ من السعي، بينما نسب إلى ابن بابويه ووالده أن بالرامي يتحقق التحلل من جميع المحظورات ما سوى الطيب والنساء، فلا أثر للذبح والحلق. وهناك قول ثالث بأن الطيب يحل له بمجرد الحلق، والاختلاف ناشئ عن اختلاف النصوص، فلا بد من عرضها وهي على طوائف. الطائفة الأولى: ما دل على بقاء حرمة الطيب كصحيح معاوية بن عمار باب 13 من أبواب الحلق حديث 1: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. وصحيح الحلبي يا شيخ علي حديث 1 باب 13 من أبواب الحلق. نعم حديث 1 صحيح معاوية، ها هذا حديث 6 عفوا حديث 6. سألته عن رجلين نسي أن يزور البيت حتى أصبح، أصبح يعني يوم 11، فقال هو الإمام قال ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب. زين. الطائفة الثانية: ما دل على ما دل على أن المدار على الرمي لا على الحلق كما في موثق الحسين بن علوان باب 13 حديث 11: من أبواب الحلق والتقصير، عن علي عليه السلام، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلا النساء. ونحوه معتبرة يونس ابن يعقوب حديث 12: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام جعلت في ذاك رجل، هذا عدل السبت هذا يقول هذا الحديث عدل ذاك معلم، جعلت في ذاك رجل أكل فالوذج. أكلت فالوذج في العراق؟ فالودة؟ رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق، قال لا بأس، فإن ظاهره أن تناول الطيب بعد الرامي سائغون. وقد أفاد سيدنا بأن هذين الخبرين مهجوران، فليست المسألة يا شيخ إبراهيم مسألة إعراض كي يقال بأن مبنى سيدنا قدس سره على عدم موهنية الإعراض، بل المسألة مسألة هاجر بمعنى قيام التسالم على خلاف مفاد الرواية، ولا يحرز شمول دليل حجية خبر الثقة لخبر قام التسالم على طرحه. عن موسى بن جعفر
تأكيد الإمام علي ما عنده تأكيد،
ما فيها شيء، ما قلنا فيها شيء، إن تسالم قام على عدمه بس.
إيه بس تجي مني والطريق
الأولى ما بعدهم ما تعرف يمشوا في الطريق وهكذا فعل. فعلى أي حال شنو قلنا احنا؟
ليس بمعنى كذا وإنما
خوش. الطائفة الثالثة
حتى ابن بابوي ما عمله
بحيث حتى ابن بابوي ووالده اللذان قالا بأن الرمي محللون لم يقولا بمحلليته للطيب. الطائفة الثالثة ما دل على حلية الطيب بالحلق كصحيحة معاوية بن عمار باب 13 حديث 1 فإذا زار البيت، لا مو صحيحة معاوية بن عمار، عفوا صحيحة سعيد بن يسار، صحيحة سعيد بن يسار باب 13 حديث 7 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء؟ قال نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء يا شيخ إبراهيم. رددها علي مرتين أو ثلاثا وسألت أبا الحسن، يعني نفس السؤال سألت شنو أبا الحسن عليه السلام عنها، فقال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. ورواه الشيخ في التهذيب بدون جملة قبل أن يزور البيت. وليس ذلك بضائر، فسواء اشتملت الرواية على هذه الجملة أي قبل أن يزور البيت أم لم تشتمل، فإن ظاهرها كفاية الحلق في حلية الطيب، وبذلك تكون شنو؟ معارضة للطائفة الأولى. ومن هذه النصوص، فهذه الرواية جيدة أنقلها، باب 14 من أبواب الحلق، حديث 3. شوف شيخ إبراهيم هذه الرواية استانس بها، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، ولد لأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى، فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص. عندكم خبيص في لبنان؟ خبيصة ما عندكم؟ ما سامع؟ في العراق أكو يسموه حلاوة، بس الحلاوة غير الخبيص، خبيص يعرفه أهل الاختصاص. بخبيص فيه زعفران، وكنا قد حلقنا، فقال عبد الرحمن: أكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكل منه. وقال: لم نزر البيت، كيف نأكل ونحن لم نزر البيت؟ فسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا، فقال لمصادف وكان هو الرسول: في أي شيء كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبد الرحمن خبيص وساخن بعد، ها؟ وفي زعفران ويمكن حج أيام الشتاء، أكل عبد الرحمن وأبى الآخران، وقالا: لم نزر بعد البيت. فقال: أصاب عبد الرحمن. ثم قال: أما تذكر حين أتينا به، يعني بالخبيص، في مثل هذا اليوم، فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي، عبد الله الأفطح، أن يأكل منه، فلما جاء أبي حرشه علي، قال لي: يعني موسى أكل خبيص فيه زعفران ولم يطف البيت بعد؟ فقال: يا أبا، إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد. فقال أبي: هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم؟ فإن ظاهره محللية الحلق لتناول الطيب. ومن هذه النصوص معتبرة يونس مولى علي بن يقطين، وهو يونس بن يعقوب، عن أبي أيوب الخزاز، باب 13 حديث 10: رأيت أبا الحسن عليه السلام بعدما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت، وعليه قميص وكان متمتعا. يأتي الكلام.